شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. إخواني في الله، نعيش هذه الليالي في ليالي الله العظيمة وهي العشر الأواخر من رمضان، وينبغي للدعاة إلى الله عز وجل في مثل هذه الأيام أن يذكروا الناس بزكاة الفطر، لأن زكاة الفطر تتعلق برمضان، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان يبين للصحابة أحكام هذه الزكاة. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الحر والعبد والأنثى وعلى الذكر والأنثى وعلى الصغير والكبير، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. هكذا جاء عن عبد الله بن عمر، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وعند ابن ماجه من حديث ابن عباس، والحديث الصحيح وهو في درجة الحسن إن شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمسكين، فمن أداها قبل الصلاة أي صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فزكاة الفطر مطلوبة من أهل الإيمان، قد جاء فيها روايات كثيرة عن أبي سعيد وعن ابن عباس وعن عبد الله بن عمر وعن عائشة وعن كثير من الصحابة، وأنها كانت كما في البخاري كانت صاعا من شعير أو من بر أو من زبيب أو من تمر أو من إقط، وكان هذا القوت هو القوت الذي يدفع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا هو المشهور. ولذلك أكثر أهل العلم بل عامة أهل العلم لا يرون مانعا أن تخرج هذه الزكاة من غير هذه الأصناف المذكورة، فيخرج الرجل الزكاة مثلا من الرز، أو يخرجها مثلا من الذرة، أو يخرجها مثلا من أنواع الأطعمة الأخرى كالدقيق وكالطحين المطحون من شعير أو من البر، هذا كله لا مانع منه. أو أن يجعلها طعاما، كذلك لا حرج في ذلك، لكن لا بد أن يكون صاعا، والصاع المذكور هنا هو الصاع المدني. في القديم كان أهل مكة يتعاملون بالوزن، وأهل المدينة يتعاملون بالمكيال، والصاع نوع من المكاييل، وهو يقدر في عامة الأطعمة بكيلوين ونصف، وفي بعضها باثنين كيلو وربع، وفي بعضها بثلاثة كيلو إلا ربعا. لذلك يأخذ الشخص الحيطة والأفضل في ذلك فيجعلها ثلاثة كيلو، فيخرج هذه الزكاة. ويجب على من يرعى الرعية ممن يعولهم أن يخرج الزكاة عليهم، زكاة الفطر، يخرج هذه الزكاة على زوجته، على بناته، على أبنائه، على عبيده إن كان عنده عبيد. وإذا أراد العبد أن يخرج عن نفسه فله ذلك، لكن أيها الإخوة لا يدخل في ذلك الخدم، لا يدخل في ذلك الموظفون الذين عندك في الدار. بعض الناس، وهذا وقفت عليه في كثير من الدول، أنهم يعاملون الخدم معاملة العبيد في إخراج الزكوات فيخرجون عنهم الزكاة. لماذا؟ قالوا لأنهم خدم عندنا. لا، المقصود بالخادم الرقيق العبد. أما هذا موظف يتعاطى راتبا فهو الذي يخرج الزكاة عن نفسه، لكن لا مانع أن تقول له سأخرج عنك الزكاة، فإذا وكلك فبها ونعمت، وإلا فلا تخرج عنه الزكاة. وأيضا كذلك أنها على الصغير، والمقصود بالصغير المولود، أما إذا كان في البطن فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء. وأما ما جاء عن عثمان أنه أخرج عن الحبل هذا لا يثبت، إنما زكاة الفطر تكون عن الأحياء. والحكمة من إخراج هذه الزكاة هو مواساة الفقراء والمساكين حتى يفرحوا بها كما يفرح الأغنياء، يفرحون بها يوم يفرح الأغنياء بالعيد، هؤلاء يفرحون بها ويطعمون الطعام، وتكون مواساة لهم. فإنه لا يصلح أن يفرح الغني والفقير جائع فتكون الفرحة عامة ويكون العيد سعيدا للأغنياء والفقراء، وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. وقد كان ابن عمر وابن عباس وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقدمون إخراج هذه الزكاة قبل العيد بيوم أو بيومين، وكان بعضهم لا يخرجها إلا قبل صلاة العيد، وهذا هو الأفضل، لأن هذه هي السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتوسع بعض الفقهاء وبعض أهل العلم في القديم والحديث إلى جواز أن تخرج هذه الزكاة في العشر الأواخر من رمضان، وهذا لا حرج، ولكن الأفضل أن يلتزم الرجل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيخرج هذه الزكاة ليلة العيد. هناك مسألة أثارها الفقهاء وكثر فيها الكلام اليوم، وهي إخراج زكاة الفطر بالنقود نقدا، يخرج الزكاة مالا. هذا أيها الإخوة لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابته الكرام. هل يمكن لقائل أن يقول لي بأن المال لا يوجد في زمن الرسول؟ لا يمكن، لأن العملة كانت آنذاك الدينار والدرهم، فكانوا يتعاملون بالمال. فلو كان هذا هو الأفضل للفقراء لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمر الله عز وجل به، لأن المال كان موجودا، لكنه أعرض عن ذلك وأتى بالطعام. حجة بعض المعاصرين، وقد جرت عليها فتوى قديمة للأحناف، يقولون بأن المال يكون أفضل للفقير وللمسكين، لأنك لو أعطيته مالا ربما ذهب إلى السوق وأخذ له ثوبا، ربما اشترى به دواء، وربما أن عنده من الطعام ما يكفيه فيحتاج إلى مال من أجل أن يأخذ غير الطعام. وبعضهم يقول ربما يأخذ هذا المال ويشتري طعاما نفسه تريده وتفضله بدلا من الطعام الذي أعطيت أنت أو من الصاع الذي قدمته أنت. وهذا طبعا هو اجتهاد، والأصل أننا نكتفي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نخرج عن النص إن لم يكن هناك مصوغا، والمقصود بالمصوغ المصوغ الشرعي بمعنى الدليل الذي يجوز لنا ذلك. لأنه قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك قال بعض أهل العلم: زكاة الفطر لو أخرجها الإنسان مالا فإنها غير مقبولة. وهذا حكم في الحقيقة ثقيل على النفس، هذا ثقيل على النفس. والأصل أن يقال بأنه من أخرج زكاة الفطر مالا فإنه يخشى أن تكون غير مقبولة، أما نقول بأنها غير مقبولة قطعا فهذا ينبغي التورع فيه، فنقول الأصل أنها تخرج طعاما وتكون بالصاع، وتخرج بأي قوت من أقوات البلد التي يعيش فيها الصائم. والصاع أيها الإخوة هو عبارة عن أربعة أمدد، هذا المد تجمع كفيك، إذا جمعت كفيك وملأت كفيك طعاما من بر أو شعير أو زبيب أو تمر أو إقط أو ما أشبه ذلك، إذا جمعتها كفيك فهذا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مد. فأربعة أمدد عبارة عن كم؟ عبارة عن صاع. لكن قد يقول قائل: وبأي مد في الأسرة؟ نقول رب البيت، ما يأتي لي إلى واحد من الأطفال ويقول له: تعال يا ولدي أعطني مدك لأنه صغير حتى نقتصد، هذا يعتبر من البخل، وهذا يعتبر كذلك من التقصير في حق الله سبحانه وتعالى، بل المد هو مد رب البيت. وعلى ذلك فزكاة الفطر مطلوبة منكم، وعليكم جميعا أن تقوموا بها وأن تجتهدوا، إلا من كان فقيرا مسكينا لا يجد قوت يومه، أو يجد قوت يومه ولا يوجد لديه ما هو أكثر من ذلك، فهذا ليس عليه زكاة، بل الزكاة له من الناس. وبالله التوفيق، وأترك المجال للأسئلة الواردة. نجيب على ما تيسر منها. يقول السائل: لو أن أحد دفع زكاة الفطر مالا لأن الفقير يريد ذلك يكون أفضل. تكلمنا عليه قبل قليل وقلنا بأنه لا يصح شيء عن السلف الصالح ولا يصح شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: ما حكم من يفطر في رمضان عمدا من غير عذر؟ جاء في الحديث: من أفطر في رمضان يوما عمدا لم يقضه ولو صام الدهر. نقول: الواجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر. هل يقضي ذلك اليوم؟ ابن حزم والظاهرية يقولون لا يقضي، والجماهير يقولون بأنه يلزمه التوبة والقضاء، وبعضهم قال الكفارة. والصحيح أنه يجب عليه التوبة والاستغفار، وعليه أن يقضي ذلك اليوم، لأنه حق باق في ذمته. وفي الصحيحين: فدين الله حق بالقضاء وبالله التوفيق. يقول السائل: ما معنى حديث إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ هذا بعث السؤال مكون من عدة أسئلة. هذا الحديث هو حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين، وهو حديث قدسي. والمقصود إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، بمعنى أن الله عز وجل تكفل بزيادة الأجر فيه، وإلا كل عبادة هي لله عز وجل، كل عبادة هي لله عز وجل. وإنما هنا خصص ذلك في أنه يضاعف فيه الأجر، لأنه قال كما في رواية البخاري: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. ولذلك التخصيص بهذا الذي ورد في هذا الحديث فإنما هو من باب ترغيب الناس في أن الله عز وجل يجازي ويبالغ في جزاء الصوم، وبالله التوفيق. أيضا كذلك الشطر الثاني يقول: لماذا سميت ليلة القدر بليلة القدر، ولماذا هي خير من ألف شهر، وفي أي ليلة هي؟ أما سميت بليلة القدر ففيها خلاف طويل وكثير. بعضهم يقول سميت بليلة القدر لأن الإسلام قدر لها قدرا وجعلها في العشر الأواخر، وبعضهم سميت بليلة القدر قال لأن الله عز وجل يقدر فيها أعمال السنة، والقول الثالث سميت بليلة القدر لأن الله عز وجل جعل فيها من الفضائل والخيرات ما لم يجعله في غيرها، والقول الرابع سميت بليلة القدر لأن الله عز وجل قدر فيها إنزال القرآن الكريم، وقول الخامس سميت بليلة القدر لأنها ليلة يقدرون فيها ذلك اليوم ويقومون القيام ويكثرون فيه من الاستغفار، وقول سادس سميت بليلة القدر لأنها مقدرة في العشر الأواخر فلا يعرف متى هي بالضبط، وأما أنها خير من ألف شهر فمعنى أن الأجر فيها يعادل أجر عبادة ألف شهر، وأما متى هي فلم يثبت في ذلك حديث إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحروها في العشر الأواخر من رمضان، والحديث متفق عليه. وأحرى ما تكون في السابع والعشرين، وقد ذكرنا هذا من حديث أبي بن كعب في أكثر من موقع وفي أكثر من مجلس، وقلنا بأن حديث أبي بن كعب يذكر فيه كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس لقيام هذه الليلة، وأيضا كذلك أن الناس ترأوها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام واجتمعت رؤياهم على ليلة 27. فالجواب على ذلك أن أكثر السنين ما تكون في 27، وبالله التوفيق. يقول السائل: لو كنت مؤذنا وأفطرت عند دخول الوقت ثم بعد ذلك أذنت وأثناء الأذان آكل، هل في ذلك حرج؟ لا، ليس في ذلك حرج، لكن لو تركته لكان أفضل. أما يكفيك أنك أكلت قبل الناس تريد أن تأكل وأنت تؤذن؟ الأذان شعيرة، عليك أن تحمد الله عز وجل على أنك مؤذن وأنك قائم بوظيفة قال الله فيها كما تقول عائشة أنها في المؤذنين: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإذا أفطرت قبل الناس فتفرغ للأذان بارك الله فيك، وبعد الأذان كل ما شئت. يقول: ما هو يوم الشك وهل يجوز صيامه؟ يوم الشك يكره صيامه، لا ينبغي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين. وعلى ذلك فلا ينبغي تقديمه، وجاء في حديث آخر لا بأس به: من صام يوم الشك فقد عصى الله، أو فقد عصى أبا القاسم. السائل يقول: أنا في رمضان أكثر النوم، فهل كثرة النوم يبطل الصيام؟ لا يا أخي، لا يبطل الصيام. إذا كنت ممن يحافظ على الصلاة في أوقاتها ثم تنام بعد الصلوات فصيامك صحيح. أما أنك لا تحافظ على الصلوات فصيامك غير صحيح، إذا كنت لا تصلي الصلاة بحجة أنك نائم وتكتفي بالصوم فترك الصلاة من الكفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العهد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأيضا كذلك ننصحك أنه لا ينبغي لمسلم أنه يكثر النوم في نهار رمضان، بل عليه أن يجعل له وقتا للعبادة، ووقتا لتلاوة القرآن، ووقتا للنوم، ووقتا للذكر والتسبيح والتهليل، لأن هذه هي ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، وكان يقسم وقته إلى أوراد. بالنسبة للمريض الذي يجوز له الفطر، ما هو المرض المسوغ للفطر في نهار رمضان؟ المرض المسوغ محدد في الآية، فإن قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يقول ابن عباس: الذين لا يطيقونه، ثم قال هذه الآية في العاجز الكبير الذي لا يستطيع الصوم أو من كان مريضا. والمقصود بالمريض هو الذي عنده مرض لا يرجى برؤه، هذا المرض الذي لا يرجى برؤه في الوقت نفسه لا يستطيع أن يصوم بسببه، وإن صام تضرر، هذا الذي عليه الفدية. وأما المرض الذي يمكن أن يمرض الرجل ويرجى برؤه أيضا كذلك، لكنه يستطيع أن يقضي، فهذا يجب عليه القضاء، وهو غير المرض في قوله الذين لا يطيقونه، إنما هو يدخل في قول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى، بمعنى منع المرض أن تصوم، ما استطعت بسبب هذا المرض. أما إذا مرضت وكان عندك دوخة أو وجع رأس أو وجع ضرس أو عندك عرج في رجلك أو أصبت بجرح وأنت لا تتأذى ولا يؤذيك الصيام فصم، صم، لأن هذا المرض ليس من المسوغات، وبالله التوفيق. يقول السائل: سمعنا بأن الجنين إذا كان في بطن أمه فإنها تخرج عنه الزكاة، فعل ذلك أمير المؤمنين عثمان بن عفان. نقول: لا يا أخي، ما فعله عثمان بن عفان، لأن الرواية التي جاءت عن عثمان غير صحيحة، وبالله التوفيق. يقول السائل: هل وقت إخراج زكاة الفطر بعد الصلاة إلى آخر ذلك اليوم؟ الجواب: لا، جاء في حديث ابن عباس كما في سنن أبي داود بن ماجه والحديث حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وعلى ذلك نكتفي بالأجوبة على هذه الأسئلة، وانتهى وقت هذا اللقاء، سائلا المولى لي ولكم التوفيق والسداد، وإلى لقاء قادم بمشيئة الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.